قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم امه في خطر. اسمحوا لي في بدايه هذه الحلقه ان ارحب بضيفي وضيفكم الكريم الدكتور اكرم حجازي الاكاديمي المحلل السياسي الكبير. ارحب بك دكتور اكرم.
اهلا وسهلا اخي الكريم.
اهلا بك. مشاهدي الكرام، كنا قد طرحنا في الحلقه الماضيه يعني اسئله محدده، من هو عدو ايران الحقيقي؟ وقد حدد انه اهل السنه والمسلمين كافه في بقاع الارض كافه. كذلك يعني طرحنا عدد من الاسئله، منها مثلا لماذا يخسر السنه ويكسب الشيعة رغم فساد دينهم، وانه دين غريب على يعني جسد الامه وعلى عقائد الامه. فقلنا في الحلقه الماضيه كذلك أنهم يكسبون لأنهم من القمة إلى القاع كلهم على قلب رجل واحد تجاه عقيدتهم، فمن خامني إلى أصغر رجل شيعي في العالم كلهم على قلب رجل واحد. أما عندنا في عالمنا الإسلامي السني فنجد أن هناك صراع وعراق ما بين الرؤساء وما بين المرؤوسين، ما بين القاعدة العريضة من الناس ومن الشعب، بين يعني الذين يتولون الأمر عندنا، وهذه مصيبة كبرى، فلذلك نخسر. مشاهدي الكرام، نبدأ حلقة اليوم حول آليات المشروع الشيعي. ما هي هذه الآليات على الأرض، حيث أن العقائد قد اكتشفت وأصبحت من خلال يعني ما يقولونه في وسائل إعلامهم أصبحت أدلة دامغة على فساد دينهم، فما هي الآليات الذين يعملون على يعني محاورها حتى يصلوا إلى مشروعهم الشيعي الكبير وإمبراطوريتهم الشيعية المزعومة؟ دكتور أكرم، أبدأ هذا السؤال، يعني ما هي آليات المشروع الصفوي في المنطقة؟
نعم، يعني في البداية علينا أن نفرق مثلا بين الأدوات الضاربة للمشروع الصفوي والقاعدة للمشروع الصفوي على مستوى العالم، وبين آليات يعني الاختراق الشيعي للعالم السني في شتى أنحاء العالم. طبعا بما أن المشروع الصفوي تقوده إيران الراهنة،
نعم،
التي تؤمن بولاية الفقيه وتستعمل هذه يعني الولاية لتمرير ما تشاءه من فتاوى ومن تأويلات بمذهب يتغطون به، لأصلا يعني المنطق أنه هو استعادة مجد ونفوذ الإمبراطورية الفارسية وليس نشر التشيع بالمعنى، يعني التشيع نشره ليس إلا غطاء استعادة نفوذ الإمبراطورية الفارسية تاريخيا. لذلك
يعني تقصد أنهم لا يقصدون التشيع كدين؟
لا أظن أنهم يعني يركزون على التشيع بحد ذاته، لأن التشيع كمذهب عقدي لديهم عبر ولاية الفقيه يستطيعون أن يأتوا بالفتوى ونقيضها في الآن نفسه، فضلا طبعا عن جبال الخرافات والأساطير التي يحتويها يعني هذا المذهب عبر كتب لا يعني تشتمل على أحاديث وتشتمل على يعني إرشادات وتشتمل على التوجيهات وتشتمل على يعني
عقائدهم
وأصولهم وإيماناتهم، لكن هذه قابلة في أي لحظة دعت الضرورة أو الحاجة إلى نسفها بفتوى. لذلك الدين عندهم ليس حتى كتاباتهم هذه ليس لها أي سند متصل على الإطلاق ولا حتى منقطع. هم يقولون مثلا الكافي هو كتاب الكليني، لكن روايات الكافي وروايات غيره من الكتب أيضا ليس لها سند. يعني عندما تقول أنني أروي عن الإمام ابن عباس أو عباس رضي الله عنه فهو الذي يروي، لكنه لا يستطيع أن يقول والله أن هذه الرواية سندها عن فلان وفلان وفلان وفلان. وبالتالي نحن أمام دين يوظف بالمحصلة، يعني إذا قلنا ما هو الهدف إذن من هكذا دين، لا شك أنه يوظف في خدمة مشروع. لذلك نحن نقول هناك مشروع صفوي، لأن منطق المنطق العقدي المنهج الإسلامي، منهج العلوم الإسلامي لا يمكن أن يتقبل دينا يبدل ويحرف ويوظف في أي لحظة
حسب الأهواء.
نعم، هنا علينا أن نسأل إذا ما هي الغاية من من, من من هذا الدين أو من هذا المعتقد. هنا عندما طلعنا في حلقات سابقة على المؤشرات الصفوية ومؤشرات المشروع الصفوي وعرفنا ما هي الصفوية، الآن هم يقومون يعني بمشروع صفوي. إذن الدين أو المذهب أو الفتاوى أو ولاية الفقيه أو ما إلى ذلك هي بدرجة الأساس تخدم المشروع الصفوي الذي يسعى إلى إعادة استنباط الإمبراطورية الفارسية كإمبراطورية يعني 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 نافست الروم فيما مضى. لذلك هم يركزون على التكنولوجيا والصناعة العسكرية وما إلى ذلك يعني لمد نفوذهم. طبعا قد يقول قائل أن 70% عندما تصرف الحكومة الإيرانية 70% من ثروتها أو من دخل القوم الخام على التشيع فهي تخسر. هي صحيح بالظاهر تخسر، لكنها في اللاحق عندما تنجح في عملية التشيع ستكون الحوزة تقوم مثلا هي الحوزة المركزية في استقبال الأموال والتبرعات والزكوات وما يفرضونه هم بحجج دينية وما إلى ذلك، وبالتالي سيكون لإيران يعني مصدر دخل يعني عشرات وربما مئات أضعاف. نعم، مئات أضعاف النفط. النفط ليس هو في ما يجري، هو مشروع ومراهنة على المشروع، مستعدون فيه أن يحرقوا الأخضر واليابس. هنا نتحدث عندما نتحدث عن مشروع نقول إذن فمتى أدوات ضاربة، وإلا لا يمكن لهذا المشروع أن ينجح. الأداة الأولى المركزية القيادية لهذا المشروع هي الحرس الثوري. هو منظمة أخطبوطية عالمية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعسكريا، وحتى داخل إيران لا يستطيع أحد أن يمس الحرس الثوري، لا يستطيع أحد أن يقترب من الحرس الثوري. هذا الحرس أذرعه عميقة الجذور، ويعني يعني تطول دولا كثيرة في العالم وفي شتى المناحي. هو الذي يشرف مثلا
يعني الحرس الثوري من ضمن القوى الضاربة اللي تكلمت،
هو رأس القوة الضاربة والقيادة المركزية لهذا المشروع الصفوي وحتى لقيادة إيران نفسها من الداخل. هو هذا هو الحرس، شبكة الحرس الثوري هذه، وهذا له استثمارات جبارة في العالم بما فيها أمريكا. وفيما مضى ربما قبل بضعة شهور قاموا الأمريكيين بإغلاق إحدى مؤسساته في نيويورك. الآن هذا هو الذي مثلا في منطقتنا العربية ماذا يفعل الحرس الثوري؟ مثلا عندك لدينا أداتين ضاربتين يستند إليهما، ولدينا دول يستند لها. مثلا سوريا هي مركز المشروع الصفوي الذي يخترق المنطقة إقليميا عبر مثلا يعني من خلال حزب الله. مثلا حزب الله أداة ضاربة قوية الآن تعمل على اختراق المجتمع اللبناني، السياسي اللبناني وحتى الهيمنة والسيطرة على السياسة اللبنانية. أيضا لدينا مثلا الحوثيين وفي اليمن يعني فتنة أو جماعة كانت نائمة فإذا بها تظهر فجأة. الآن نناقش مثلا فيما ربما يكون لدينا فرصة لمناقشة مثلا كيف يعمل حزب الله وكيف يعمل الحوثيون كنماذج على اختراقات لأدوات ضاربة شائعة في العالم الإسلامي، حتى في باكستان، حتى في أفغانستان، يعني في بلاد خراسان كلها هذه الأدوات شائعة وموجودة. وربما هناك أدوات أخرى لم نستفق بها، يعني لم نفق بها بعد أو لم نتبين أمرها حقيقة وفي العمق.
طيب دكتور احنا عشان نحدد بس، يبقى القوى الضاربة لإيران الحرس الثوري، يعني أوراق الضغط التي صنعتها بيدها كحزب الله كالحوثيين في اليمن. طب نتحدث مثلا عن حزب الله، ماذا نقول وقد يعني صدع رؤوسنا بالمقاومة ويعني يجعجع ليل نهار دون أن نرى أثر للطحين.
هذا الحزب الله قطعا هو غطاء، قطعا هو غطاء. مثلا حزب الله بيختلف عن أمل في بداية صعود أمل في 76 تقريبا أو 74 عندما كانوا يسمون المحرومين أفواج المقاومة الوطنية اللبنانية. وحتى الذي حماهم أصلا هم فعلا كانوا مهمشين. لكن عندما نتحدث عن حزب الله الآن في إطار مشروع صفوي علينا أن نضع نقاطا على الحروف. لبنان تاريخيا منذ الجذر الأول للصفوية كان علماء لبنان الشيعة هم الذين هاجروا إلى إيران وساهموا في تركيز بناء الدولة الصفوية عقديا وشرعيا وسياسيا وقضائيا، حتى أنهم كانوا يستأثروا بالمناصب العليا لإسماعيل شاه الصفوي
زي الشيخ الكركي.
نعم الكركي وغير الكركي هم بلغوا قرابة
العاملي.
قرابة العاملة أهمهم قرابة 100 عالم، وهم الذين أصلا ساهموا بوضع البنى المعرفية لهذا المذهب في صيغته الصفوية الجديدة اللي احنا يعني في صيغته الصفوية من عند اسماعيل الصفوي حتى الآن.
يا دكتور أنا مما قرأته يعني أن كان مقرب الكركي لإسماعيل الصفوي، فكان هناك مقولة معروفة يقول لك من عزله الكركي لا يعود إلى وظيفته، ومن عينه الكركي لا يعزل من وظيفته.
إلا
يعني كان
إلا بدليل قاطع على سوء نية أو سوء تصرف أو سوء كذا. يعني بمعنى آخر أن الكركي هو فوق الشبهات. هم حقيقة عندما اخترقوا حتى كان هناك حب شديد جدا وغرام بين إسماعيل شاه الصفوي وهؤلاء العلماء، كان غرام غير عادي. هؤلاء هم الذين ركزوا الدولة الصفوية شرعيا، وهم الذين ساهموا في عملية مد الصفوية وتشريع الصفوية وتشييع بعض مناطق آسيا الوسطى التي لم تكن أصلا شيعية، كانت سنة تقريبا، لكنهم هم الذين قاموا بتشييعها. لذلك عندما نتحدث عن مشروع صفوي هناك خطر شديد جدا على الأقل في هذه المرحلة، ربما هم يلجؤون إلى اختراق، وهم يركزون على هذا اختراق المناطق التي لا يوجد بها جوار شيعي. لذلك هم بحاجة إلى تشييع بعض المناطق الصينية ولو جزئيا حتى يكون لهم موطئ قدم ولو بعد 100 أو 200 أو 300 عام. هم كاليهود يعملون يعني بنفس طويل وعميق، ليس
خطط خمسينية وليس خمسية.
نعم لكنهم الآن متعجلون، الآن في هذه المرحلة متعجلون. هذا هو حزب الله، وهذا ما يعنيه لبنان بالنسبة لإيران.
بس انقسم الناس دكتور تجاه حزب الله، يعني حتى من السنة من فتنا وقال يعني وآمن بما يدعيه من مقاومة وغير ذلك.
نعم، لأن شوف مثلا النصيرية في سوريا، النصيرية في سوريا لا تستطيع أن تحكم باسم النصيرية، لكنها تحكم باسم العلمانية كمرور سياسي نحو العلم. باسم العلمانية يعني حزب البعث يستطيع أن يقولوا نحن مقاومة، نحن يعني مقاومة وطنية، مقاومة تعترف بالجميع، تدعم الجميع، تقاتل من أجل فلسطين. لكنه لو دخل مثلا في بدايات النظام الطائفي في سوريا هذا، لو دخل بداية وقال يعني وعمل بمنطق نصيري كما تعمل إيران الآن بالمنطق الطائفي هذا، لما نجح. ثم هو بحاجة إلى غطاء يمرر من خلاله اطروحاته واختراقاته، وبالتالي هو يقول لا يقول لك انا نصيري او انا شيعي، ويقول لك نحن مقاومه وطنيه. لكن المقاومه الوطنيه هل تسمح لك بالسيطره على امه؟ هل تسمح لك باختراق امه؟ هل تسمح لك مثلا
بفساد عقائد امه
في لبنان؟ يعني اليات الاختراق، يعني احنا كنا نتحدث في هذا على يعني على اليات اختراقهم. لكن اختراقات حزب الله في لبنان وصلت حتى جبل لبنان، يعني حيث الدروز. اختراقاتهم أيضا وصلت حتى الحواضر السنية العريقة جدا مثل مدينة صيدا مثلا، يعني لهم اختراقات كبيرة جدا. الآن كل السنة الذين خاضوا مشروع المقاومة أصلا كما تعلم لم يكن مشروع المقاومة مشروع إسلامي، ولم يكن مشروع المقاومة يسترشد بالشريعة الإسلامية بحيث يمكن الحذر من هكذا أطروحات. المشروع الوطني كان مشروعا علمانيا، وبالتالي امكن النفاذ الى المشاريع الوطنية بسهولة فائقة جدا، لدرجة ان السنة مثلا لا يرون غضاضة في التعامل مع إيران أو التعامل مع حزب الله، بل بالعكس يكون لك أن هذا الحزب رفع رأس العربي عاليا، وهو الذي يعني ردع إسرائيل، وهو الذي يعني أحدث توازن يعني في الردع على الأقل بالنسبة لإسرائيل من أن تخوض حروبا يعني عدوانية في المنطقة. لكن هذا كل هذا حتى إسرائيل ليست بغافلة عما تفعل عندما تهاجم حزب الله وعندما تهاجم هذه المنطقة. كلما شعرت أن هناك حركة وطنية ضعفت، كلما شنت حرب لإعادة رفع هذه الحركة من جديد باعتبار أنها حركة قاومت المشروع الصهيوني. لكن في محصلة
يعني بيعملوا عليه المسرحية
ربما على الأقل أنا أقول من وجهة نظر إسرائيل، ربما إسرائيل تلجأ إلى هذه الأساليب لإبقاء هذه الثورات قائمة، لأنها تحتاج لها أصلا. وإلا إذا سمحت إسرائيل مثلا بضعف هذه الحركات وزوالها، سيكون هناك تيارات إسلامية بديلة جهادية أشد شراسة ورأيتها أوضح وعقيدتها أوضح، وهذا ما يخيف إسرائيل ويرعب الغرب ويرعب حتى الدول العلمانية. لذلك هم يلجؤون إلى أخف الضررين، فضلا عن أن هناك يعني مفردات وطقوس يعني مشتركة بين اليهودية بين الوثنية بين الشيعية فيما يتعلق حتى مع الصوفية، كلهم يجتمعون على طقوس متقاربة جدا من بعضها، لأن مصدرها أصلا واحد. مصدرها بلاد فارس ومصدرها آسيا، حيث يعني هناك يعني التعامل التاريخي جدا في استغلال طاقات الجسم، وحتى تعريف البنية الجسدية هناك باعتباره طاقة، وهذه الطاقة يجب استغلالها بوسائل شتى، وكل من هذه الفرق الباطنية تأخذ ما يلائمها وتزج به في عقر دار السنة، ونحن نقبل يعني وطنيتها، نقبل أنها يعني مزاعمها، ونظن أنها حقا هي كذلك، لكن عندما نقارن الأطروحة
أو ناسي الأصل والأساس
بالأطروحة العقدية، وعندما نقارن الأداء العسكري على الأرض بالحقيقة، وعندما نقارن يعني الزمن، نحن يعني حتى 100 عام وها هي فلسطين مختصبة مثلا، ما الذي تغير؟ ما الذي استجد؟ ما الذي حصل؟ بالمحصلة كل جهد عسكري أو سياسي أو أمني أو جهادي ينبغي أن يكون له مخارج مفاعيل. ما هي مفاعيل حزب الله حتى هذه اللحظة
وإيران؟
ما هي مفاعيل إيران في المنطقة على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي حتى هذه اللحظة؟ لا شيء يذكر على الإطلاق.
يعني مثلا بتاوي حماس وتاوي الجهاد، طب يعني لماذا تفاوض حماس ويفاوض الجهاد وهما مع دولتين، مع دولة مقاومة كبرى وترعى المقاومة؟
نحن
نقول ما الذي يلجئ حماس والجهاد إلى التفاوض؟ ما خلاص أنت معك إيران، خش جاهد
لن يدخلوا هم هذه مشكلة الحركة الوطنية الفلسطينية بشقيها الإسلامي والعلماني، أنها دائما تضع أوراقها في سلة واحدة. في يوم ما وضعت هذه الأوراق في السلة السوفيتية، اليوم توضع هذه الأوراق في السلة الإيرانية. طب غدا ذهبت إيران كما ذهب الاتحاد، عندما ذهب الاتحاد السوفيتي وتفككت المنظومة الشرقية، المنظمات الفلسطينية أصبحت أيتام يتامى، ليس لهم لا معيل، بالعكس جزء كبير جدا من المقاومين ومن قيادات المقاومين التحقوا بالمركب الأمريكي والصهيوني حتى. الآن ذهبت إيران، ماذا ستفعلون؟ يعني ألا تضعون في يعني مخيلتكم يعني أننا في المستقبل قد نقع ضحية ما وقعت به الحركة الوطنية الفلسطينية مثلا؟ المشكلة أن هذا لا يحصل، لأن الإدارة الفلسطينية للصراع العربي الإسرائيلي هي إدارة آنية ذاتية، هي في لحظة استنفار دائم وفي لحظة الحاجة إلى الرعاية والحماية الدائمة، وهذا طبعا يتحمل مسؤوليته النظم السياسية العربية التي جعلت من الفلسطيني دائما مضطهدا، دائما منبوذا، وبالتالي هو يفتش دائما على من يؤويه، حتى لو كان على حساب عقيدته، حتى لو كان على حساب قضيته.
يعني تقصد دكتور ان المقاومة الفلسطينية ينبغي أن تصحح عقيدتها أولا، ويكون ولاءها لله ولرسول المؤمنين، والنصر سيأتي بإذن
الله. نعم، لكن لن يكون من هذه الحركات دائما وأبدا. كلما ظهرت فكرة، كلما ظهرت أطروحة جديدة، كلما اصطدمت الأمة بحواجز، يعاد التقييم من جديد.
طيب، حزب الله سلاح وليس هو سلاح مقاومة، إنما هو سلاح ضد يعني اللبنانيين وضد السنة تحديدا في لبنان، بدليل انه احتل بيروت منذ عام.
وحقيقة ضد الجميع، لان المشروع الصفوي لا ياخذ بعين الاعتبار لا سني ولا اقليات. هو ياخذ بعين الاعتبار من يؤيده ومن يسنده ومن يسهل له عمليات الاختراق. لذلك هو عندما يعني احتل بيروت مثلا، يعني قيلت الكثير من المصطلحات، اغتيال بيروت، سقوط بيروت، نوم بيروت، وقيلت كلمات اخرى. يعني
هي دي مفردات حزب الله،
هذه هي المفردات التي شاعت، حتى أنهم في أحد المفردات، يعني عندما كنت أتابع لغة ردود الفعل لدى اللبنانيين ولدى يعني الشيعة وحزب الله، يعني كانوا يقولون ويتبجحون يعني بصورة استفزازية جدا أن أهل بيروت السنة طبعا ناموا على 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 عمر،
وصفوا على علي،
على علي، نعم، فهذه عملية
يناموا على عمر ويصحوا على علي، نوع من استفزاز للسنة.
كانت ضربة بالصميم هذا، لأن أصلا الجهاد الإطار السني في لبنان هو إطار يعني في غالبيته الساحقة في تحالفاته إطار انتهازي، إطار يبحث عن المال، يبحث عن الاستقرار، يبحث، لكنه ليس إطار، هو تربى في في في
ما لهمش مشروع.
نعم، تربى في بيئة علمانية ليس له مشروع، لأنه لا يمكن أن تكون مثلا تيار المستقبل هو تعبير عن السنة، يستحيل هذا الكلام. لا يمكن أن يكون مثلا التيار السني في تحالفاته هذه التي يعني شملت قسما كبيرا من بيروت، يعني كبيرا جدا، وقسما من طرابلس، وقسما من البقاع يعني في شرق لبنان، لكنه لا يعبر عن أطروحة سياسية، بل أنه ليس موضع ثقة السنة. وكثير من الجماعات السنية التي طرأ في هذا التحالف هو تحالف على ثقة، يعني على 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 تواصل وثيق جدا مع الأطروحة الأمريكية. إذن ماذا سيخلف هذا مثل هذا التحالف إذا ما تدخل يعني 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 التحالف الشيعي المسند إلى حزب الله حركة أمل ميشيل عون. لاحظ أن التصريحات الإسرائيلية التي أعقبت دخول بيروت على لسان مثلا أولمرت قال كنا نعرف أن حزب الله بستعطي احتلال بيروت في ساعات
طبعا.
لكن الموقف الأمريكي كان أكثر قبحا مثلا الذي قال يعني 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 دعا إلى ضبط النفس وإلى يعني التفاهم وإلى يعني
تخلوا عن سعد
نعم
الحريري
حتى جعجع وحتى يعني سعد الحريري عندما ظهر كثير نفس في اليوم التالي وحتى جعجع قال أن لبنان
كان شكله مهزوم
نعم لا يمكن حكم لبنان إلا بالوفاق كلهم هزموا كلهم هزموا كلهم لديهم مشاريع متناقضة مبنية على المصالح.
السنيورة نفسه قال إن إحنا يعني بنينا يعني تصوراتنا على يعني النصيحة خاطئة.
نعم هم أصلا يعني ظنوا أن باستطاعة هذا التيار أن يواجه لاحظ أن هذا التيار يمكنه أن يحشد حتى 500,000 أو 600,000 أو 700,000 من المتظاهرين لكن في الحسم العسكري الذي يجعل المشروع على المحك كانوا صفرا لا يذكر لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم بل اغتصبت نساء واقتحمت بيوت ومنازل وهدمت يعني 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 أبنية نظرية وأبنية أيديولوجية وأبنية فكرية وأبنية وتحالفات هدمت في هذا حتى يعني لم تلاحظ أن وليد جنبلاط تراجع مثلا واعتذر لسوريا.
السؤال اللي كان في الحلقة الماضية ولم نفسره يعني هنا موضوع دكتور لماذا يكسب الشيعة ويخسر السنة؟
طيب كنا سنتحدث نستأنف الحديث عن الآليات الآن نجيب على هذا السؤال
لا ما هو نفس السؤال نعم. بعد إذن حضرتك نعم. أنا ليه نعم. طرحت هذا السؤال لأنه موضوعه هنا لأن أنت تقول أن الحريري وتار المستقبل لا يمثل السنة لأن من دعم طيار المستقبل السني كمن دعم حزب الله وهي إيران هنا يعملون على أساس عقائدي وبمشروع واضح له خطوط عريضة وخطط مستقبلية
أنت هكذا تجيب على السؤال
نعم لا يعني يعني نعم. عشان كده بقول لك لماذا يخسر السنة ويكسب أو يخسر السنة نعم ويكسب الشيعة فضل.
يعني خسارة السنة في لبنان لو جئت لأي يعني يعني العالم العربي معظم سني وهو دائما يخسر دائما وأبدا يخسر أولا في سبب مركزي أساسي أن العالم العربي يفتقد بالعادة القيادات يعني يعني ليس مسموحا أن يكون هناك قيادات ليس مسموحا أن يكون هناك رموز للأمة ليس مسموح حتى يعني يعني ليس مسموحا أن يكون هناك يعني حزاب نحن نعيش في ظل طغيان سياسي وطغيان أمني وطغيان اقتصادي وطغيان تجاري يعني تسيطر عليه الدولة أو النظام وحواشيه وبالتالي ترك السنة نهبا للقوى المنظمة حزب الله قوة منظمة هذا من جهة بينما السنة قوة غير منظمة تاريخيا وتحالفاتها تصب يمنة ويسرى يعني يمكن أن يتحالفوا مع الشيوعيين يمكن أن يتحالفوا مع المسيحيين يمكن أن يتحالفوا مع الزنادقة يمكن أن يتحالفوا مع الجميع هذه نقطة ضعف شيء يعني كبيرة جدا وفي مرة من المرات يعني هناك في نظرة إلى حد ما لدى بعض السنة حتى العسكريين يعني الأوفياء يعني لقضاياهم قالوا أن السنة فيما لو حملوا السلاح بالمقابل سيذبحون الشيعة أو سيذبحون والنصارى سيحملون السلاح ويذبحون الاثنين وهذا يعني ستصبح لبنان بالذات كتركيبة طائفية
حرب أهلية أخرى
حرب أهلية طاحنة وبالتالي كان حرص أهل السنة وهذا لن يدركه حزب الله ولا إيران صمام الأمان في لبنان لجهة السلم الأهلي بين الناس هم السنة وليس الشيعة ولا النصارى لذلك هم حريصون على أنهم لا يريدون أن يزجوا في البلاد في حرب طاحنة خاصة أنهم غير مؤهلين وليس لديهم كاريزما يمكن أن تقود هذه المرحلة النقطة الثانية أن السنة عقائد السنة يعني عقيدة السنة ليست متبلورة يعني بالمنطق الذي تتبلور به عقائد الشيعة عقائد الشيعة هناك إمام يعني هناك ولي إذا ما تحدث وإذا ما أفتى التزم الجميع
نعم.
لكن عند السنة هناك يعني اجتهادات هناك علماء هناك أطياف من العلماء تتداخل الفتوى فيما بينهم بالتالي تضيع وهناك للأسف الشديد الأسوأ من هذا أن السنة يتحالفون حيث المصلحة وليس حيث العقيدة
ودي المشكلة.
هذه المشكلة العظيمة.
سبب الضعف الرئيسي.
سبب ضعف السنة في كل العالم يعني. وسبب حتى تأييد إيران أن التأييد قائم على المصلحة وليس على العقيدة. حتى التحالفات تقوم على المصالح وليس على العقائد. وهذه مشكلة عويصة بالنسبة للمسلمين. يعني يمكن أن تجد مثلا من يدعم السنة في لبنان في لحظة معينة، لكن هذا الذي يدعم السنة في لبنان في هذه اللحظة قد يتخلى عنهم غدا. لأن هو دعمهم أصلا يعني الدعم المعلن هنا هو دعم يعني مصدره أجندة سياسية أو أجندة أمنية أو أجندة دولية، وليس مصدره العقيدة حتى يستمر.
نعم. إذن في نهاية الحلقة مشاهدي الكرام، ينبغي أن يكون للسنة مثلا في لبنان مشروع واضح وصريح. من قاموا بتمويل المشروع السني في لبنان لم ينبهوا ولم يضبطوا عقيدة القوم، فأخذوا الأموال فتحوا بها المراقص والخمرات والبارات، فكانت النكبة وتاه شباب السنة ما بين يعني مطراخ وبين يعني ناس لمشروعه السني الكبير ولدينه ولعقيدته، فأصبحت المسألة ليس هناك ضبط. أما المشروع الشيعي رغم فساده وفساد عقائده وأنه دين غير الدين والإباحية التي فيه، لكنه تنظيم قوي، فنحتاج من أهل السنة في لبنان أن يكون لهم ذات التنظيم القوي، وكذلك أن يعودوا إلى الله، لأنه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة أن أشكر باسمكم جميعا ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير. شكرا لك دكتور.
شكرا جدا. تحية.
أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة. وهناك قوى ضاربة قالها الدكتور أكرم، الحرس الثوري الإيراني وأدواته في المنطقة كلها بل في العالم أجمع، كذلك حزب الله. في الحلقة القادمة نتواصل مع حضراتكم حول قوى ضاربة أخرى وهي الحوثيين في اليمن، إحدى أوراق الضغط الإيرانية أو إحدى أوراق الضغط للمشروع الصفوي. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
عودي إلى درب الهدى يا أمتي، فالنصر فجر باسم وكذا الجنان. عودي إلى درب الهدى يا أمتي، النصر فجر باسم وكذا الجنان. عودي إلى الرحمن حتى ترتقي ليعود مجدك على